بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يوسف نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة بس، وكانوا فيه من الزاهدين. يقول الله عز وجل: وجاءت سيارة، أي رفقة تسير للسفر، أي بعدما فعل إخوة يوسف بيوسف ووضعوه في الجب ذهبوا، وجاءت سيارة أي رفقة تسير في السفر. فالسيارة من يسيرون في القوافل، كانوا متجهين في مكان، يعني حتى أنهم ألقوه في مكان أو في جب تأتيه المارة، ولذلك قالوا في الآيات السابقة: اطرحوه أرضا يخلو كم جوابيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين. الآية التي سبقت معنا وفيها قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. فنستفيد من هذا أنهم ألقوه في مكان، في مكان يمر منه السيارة، خلاف لمن قال ألقوه ووضعوه في مكان بعيد، ما يظهر هذا الكلام. نعم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. الوارد من هو؟ الذي يرد الماء، يكون في المقدمة، يكون أمام من؟ أمام الناس ليستسقي لهم. فأرسلوا واردهم الذي يرد أمامهم، فأدلى دلوه أي أرسلها ليملأها. يقال أدلاها إذا أرسل الدلو ليملأها. قال قتادة: فتعلق يوسف بالدلو حين أرسلت، والبئر قيل ببيت المقدس وقيل في مكان معروف والله أعلم. فأدلى دلوه فتعلق يوسف، قال يا بشرى، قال من هو؟ الوارد الذي أدلى الدلو. قال الوارد يعلم أصحابه بالبشرى، قال يا بشرى هذا غلام، قاله على سبيل السرور والفرح لتبشير نفسه، وهذا أسلوب عربي معروف، كأنه نادى البشرى وقال تعالي فهذا أوانك، حيث فاز بنعمة جليلة. من ذهب من العلماء وهم قلة إلى أن بشرى اسم رجل ناداه ذلك الرجل، هذا القول غريب وضعيف ولا يصح، وهو قول بعيد عن الصحة، وإنما هذا أسلوب عربي معروف، كما تقول يا نفس أصبري، توطن نفسك على الصبر. طيب، يا بشرى هذا غلام. قال الرازي: واعلم أن سبب البشارة هو أنهم وجدوه غلاما في غاية الحسن، وقالوا نبيعه بثمن عظيم ويصير ذلك سببا لحصول الغنى. وأسروه بضاعة. اختلف العلماء رحمهم الله في مرجع الضمير هنا، والذي يظهر والله أعلم أن الضمير يعود على الوارد ومن معه. وأسروه، ما معنى أسروه؟ أخفوه. وأسروه بضاعة، الضمير يعود إلى الوارد وأصحابه، أخفوا من الرفقة أنه وجدوه في الجب. لماذا؟ لأنهم قالوا إن قلنا للسيارة التقطناه شاركونا فيه، وإن قلنا اشتريناه سألونا الشركة، فالأصوب أن نقول إن أهل الماء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه في مصر، على نبيعه في السوق في مصر. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى، وهذا القول الأشهر والأقرب قال ابن كثير وأسره بضاعة أي وأسره الواردون من بقية السيارة، وقالوا اشتريناه وتبضعناه من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره، وهذا اختيار ابن جرير. وهناك قول آخر قيل وأسروه بضاعة إخوة يوسف، أسروا شأنه وكتموا، كتموا ماذا؟ لا ما لهم علاقة بالإلقاء، كتموا أن يكون أخاهم، وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتلوه، واختار البيع، لكن المشهور القول الأول، وقالوا إنها بضاعة سنذهب بها، أعطونا إياه هؤلاء أصحاب الماء إلى آخره، وأسروه بضاعة. إذن أخفاه الوارد وأصحابه عن بقية الرفقة حتى لا تراه فتطمع فيه، والله عليم بما يعملون، أي والله عليم بما يعملون من استرقاق من ليس لهم حق في استرقاقه، ومن كان حقه أن يسأل عن قومه ويبلغوه إليهم لأنهم قد علموا خبره، أو كان من حقهم أن يسألوه لأنه كان مستطيعا أن يخبرهم بخبره. وفي عثور السيارة على الجب فيه شيء، ما هو؟ آية ولطف من ألطاف الله عز وجل. نعم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، شروه هنا بمعنى باعوه. واختلف العلماء في مرجع الضمير وشروه من هم، على أقوال نذكرها لكم وننظر في هذه الأقوال. إذن شروه بمعنى باعوه، نريد أن نعرف باعوه الضمير يعود على من، ونريد أن نعرف بخس معناها ولماذا كانوا من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه بثمن بخس. واختلف العلماء في هذا البائع. القول الأول الضمير يعود على إخوة يوسف، ويكون المعنى وباعوه إخوة يوسف، باعوه على السيارة حين أخرجوه من الجب فادعوه عبدا. يعني على هذا القول ماذا يكون معنى الآية؟ صح، ما معنى يكون الآية؟ معنى الآية على هذا القول، ويقول ابن الجوزي رحمه الله يقول هذا قول الأكثر. طيب، من المعلوم أنهم ألقوه وين؟ في الجب وذهبوا، صح؟ كيف يقول باعوا؟ قال العلماء في معنى ذلك والله تعالى أعلم أن إخوة يوسف كانوا يترددون على البئر، أو كما قال بعضهم كانوا في مكان بعيد قريب عن البئر، يعني معنى الكلام أنهم كانوا يراقبون البئر على هذا القول. فحينما أخرجه من أخرجه الوالد ومن معه، نعم، جاءوا إليهم قالوا لهم هذا عبد لنا آبق. من يقوله؟ إخوة يوسف. لمن؟ لمن وجده، لمن أخرجوه حينما رأوه بأيديهم، قالوا هذا عبد لنا آبق، صلى الله عليه وسلم أخوهم يوسف عبدنا، إن رأيتم شراءه بعناه لكم. سيأتي لماذا كانوا فيه من الزاهدين، سيأتي. نعم، بعناه لكم. فقالوا ذلك الذي نريد، فباعوه بثمن قليل، بثمن ناقص. وأسروه الذي اشتروه أخفوه عن بقية القافلة كما سبق في الآية التي سبقت. هذا القول الأول، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله، وهو اختيار ابن كثير، يقول ابن الجوزي وهو قول الأكثرين، واختاره أيضا الشيخ السعدي. إذن وشروه بثمن بخس، أي باعوه بثمن قليل كما سيأتي، والمراد بهم إخوة يوسف. وذكرنا ماذا قال التفسير، وأنهم حينما أخرجه الوارد جاءوا وقال هذا عبد لنا. لماذا يوسف لم يتكلم ورضي بالبيع؟ خاف ممن؟ من الأخوة، خاف من إخوته كما سبق وذكرنا قبل قليل. نعم نعم وكان معهم جاء وقال هذا عبد لنا. طيب ولعل الواضح ولعل الجميع يعرف لماذا باعوه بثمن باقس كما سيأتي إن شاء الله وكانوا فيه من الزاهدين. طيب هذا القول الأول الضمير يعود على إخوة يوسف. القول الثاني وباعوه بثمن بخس وشروه بثمن بخس وباعوه بثمن سخ السيارة. باعوه بثمن بخس وهذا القول فيه ضعف لأنهم فرحوا بيوسف حتى قيل أنهم باعوه في مصر بذهب بثمن غالي. ويدل على القول الأول وهو الراجح أنهم أخوة يوسف أنه قال وكانوا فيه من الزاهدين. والله أعلم. إذن المسألة كم فيها قول؟ قولان. وشروه بثمن بخس ما معنى شروه؟ باعوه. والبائع هنا قيل إخوة يوسف وهو قول الأكثر واختاره بن جرير واختاره بن كثير وباعوه إخوة يوسف وذكرنا كيف تم البيع. وشروه بثمن بخس والبخس هو القليل القليل. قول من يقول بخس حرام المراد بالبخس هنا الحرام ومن يقول الظلم هذا وإن كان يعني صح لأنهم يبيعون حر ما حكم بيع الحر حرام وأيضا فيه ظلم لمن؟ ليوسف. لكن ليس هو المراد هنا لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل أحد لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أي باعوه إخوته بأنقص الأثمان ولهذا قال دراهم معدودة يقولون كل واحد أخذ درهم سبحان الله دراهم معدودة. قال ابن عاشور معدودة كناية عن كونها قليلة لأن الشيء القليل يسهل عده فإذا كثر صار تقديره بالوزن أو الكيل ويقال في الكناية عن الكثرة لا يعد. طيب. وكانوا فيه من الزاهدين. نذكر لكم أيها الأخوة على القولين لماذا كانوا فيه من الزاهدين. إما المراد إخوة يوسف كما قلنا هو الراجح أو المراد من؟ السيارة. وكانوا فيه من الزاهدين. إن قلنا المراد السيارة لماذا كانوا فيه من الزاهدين على هذا القول؟ لأنهم التقطوه والملتقط للشيء متهاون به لا يبالي بأي شيء يبيعه. لماذا؟ لأنه لقط ملتقط كسبان على كل حال. واضح؟ وأنت حينما تلتقط شيء يعب برداء شيء لأن كسبان كسبان لا يبالي بأي شيء يبيعه. أو لأنهم خافوا أن يظهر من المستحق فينزعه منهم فلا جرم أن باعوه بأنقص الأثمان. هذا على قول من؟ أنا اللي شروه بثمن بخس اللي باعوه من؟ الأخوة السيارة. أما على القول الآخر وباعوه بثمن بخس إخوة يوسف فالأمر واضح وإنما باعوه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه. هذا واضح جدا لأن الهدف ما هو؟ إبعاده التخلص منه. ومن يريد أن يتخلص من شيء يبيعه أنت لو عندك سيارة أو ثوب أو بيت قديم ولا تريده تجد أنك تبيعه بأرخص الأثمان. الآن لو الفرش خربت تقول أحسن من المية روح أبيع عند اللي يبيعون مستعمل بأرخص الأثمان. واضح؟ وكانوا فيه من الزاهدين على القولين. على قول القول الأول لا يلامون لأنه ملتقط ويخشى أن يظهر من يدعيه لأنهم التقطوه واخذوه من الجب. لكن على القول الراجح أنه إخوة يوسف فواضح لماذا كانوا فيه من الزاهدين، كلنا أخذ درهم أو درهمين، الله المستعان، وكانوا فيه من الزاهدين. ولا شك أن الشيء الملتقط الثمن القليل أحسن من لا شيء، صح ولا لا؟ والشيء الذي لا ترغبه أحسن من ترميه، تكسب ولو شيء قليل أحسن من رميه. هذه الآيات فيها فوائد، أن الذي يزهد بالشيء يبيعه برخص، ولذلك الناس حينما يزهدون بالدين يبيعونه بأرخص الأشياء. جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يشاهد المباراة يترك الصلاة، ثمن قليل لا فيه فائدة، لا فائدة دنيوية ولا أخروية ولا شيء، يبيع بأدنى شيء في آخر الزمان حينما يكون الدين لا قيمة له. وهذا يضرب به مثلا، وهذا أمر معروف عند العوام، الشيء الذي لا يهبى به والذي يريد أن يتخلص منه يبيع بأسعار. وفيها حكمة الله في خلاص يوسف، فإن الله لما أراد خلاص يوسف من الجب أزعج خواطر السيارة في قصد السفر، وأعدمهم الماء حتى احتاجوا إلى الاستسقاء ليصل الاستيقاء ليصل يوسف إلى الخلاص. ولهذا قيل: ألا رب تشويش يقع في العالم والمقصود منه سكون واحد، كما قيل: رب ساع له قاعد. سبحان الله. ومن فوائد الآيات أن الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب، وأنه ينتظر للشدة، وأن من خرج لطلب شيء قد يجد ما لم يكن في خاطره، وأن الشيء الخطير قد يعرض فيه ما يهونه، وأن البشرى قد يعقبها الحزن، والعزة قد يعقبها الذلة. ومن فوائد الآيات وما وقع ليوسف في هذا الأمر تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، يباع ويهان وبثمن قليل من أقرب الناس إليه، ويرمى في الجب ويباع بأرخص الأشياء، بأرخص الأشياء. هذا كله فيه دليل على ماذا؟ تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولما يجري عليه من كفار قريش. فيا نبي الله، يا من تتعرض للعذاب ولتعرض لما فيه دعوتك من الإهانة ومن التكذيب وغيرها، انظر ماذا حدث ليوسف، وانظر ماذا حدث ليوسف من العز والكرامة، وكيف أن الله عز وجل لا تمكين إلا بعد ابتلاء. وفعلا القصة نزلت في مكة والمدينة، في مكة تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وتسلية لغير النبي، لمن؟ لكل إنسان مهموم. ولذلك يقول: ما قرأها مهموم إلا انشرح صدره. سبحانه. شوف يوسف، شوف كيف يفعل به، وبعدها سيصبح رئيس ويحكم ويتمكن. وفيها أن الأشياء الثمينة يكتمها صاحبها. طيب، ثم قال الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يخبر الله عز وجل بألطافه بيوسف أن قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به وأكرمه وأوصى أهله به وتوسم فيه الخير والفلاح. سبحان الله، آية عجيبة. وقال الذي اشتراه من مصر، وهو العزيز، عزيز مصر ملكها وهو الوزير بها، لامرأته لزوجته، وقد ذكروا اسمها في كتب التفسير والله أعلم، والمراد الهدف أكرمي مثواه. أي قال الرجل المصري الذي اشترى يوسف لامرأته: اجعلي محل إقامته كريما، وأنزليه منزلا حسنا مرضيا. وهذا كناية عن وصيته لها بإكرامه على أبلغ وجه، لأن من أكرم المحل بتنظيفه وتهيئة حسنة فقد أكرم صاحبه. إذا كان المحل يكرم فمن باب أولى يكرم منه صاحبه. فهو يقول لها أكرمي المثوى، أكرمي الملبس، أكرمي الفراش، أكرمي الغرفة، أكرمي الماء، أكرمي الطعام. ماذا تستفيد من باب أولى؟ وهذا كله إكرام لمن؟ لصاحبه، لهذا الرجل. وذلك يقول البقاعي أكرمي مثواه، أي موضع مقامه، وذلك أعظم من الأمر بإكرام نفسه. فالمعنى أكرميه إكراما عظيما بحيث يكون ممن يكرم كل ما لابسه لأجله ليرغب في المقام عندنا. قال الرازي قال المحققون أمر العزيز امرأته بإكرام مثواه دون إكرام نفسه، يدل على أنه كان ينظر إليه على سبيل الإجلال والتعظيم. يقول ابن مسعود أفرس الناس ثلاثة، عزيز مصر، عزيز مصر حينما قال لامرأتي أكرم مثواه، والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنه. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، بيان لسبب أمره لها بإكرام مثواه، أي عسى هذا الغلام أن ينفعنا في قضاء مصالحنا في شؤوننا في مختلف حياتنا، أو نتبناه فيكون منا بمنزلة الورد، فإني أرى فيه علامات الرشد والنجابة وأمارات الأدب وحسن الخلق. قال العلماء وهذه الجملة أو نتخذه ولدا توحي بأنهما لم يكن عندهما أولاد. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، الله أكبر، أي كما أنعمنا عليه بالسلامة من الجب مكناه بأن عطفنا عليه قلب العزيز حتى توصل بذلك إلى أن صار متمكنا من الأمر والنهي في أرض مصر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وسبق تفسيرها، والمراد معرفة تفسير الرؤى. والله غالب على أمره، أي والله متم ما قدره وأراده، لا يمنعه من ذلك مانع ولا ينازعه منازع، أي إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف، بل هو الغالب لما سواه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يدرون حكمة الله في خلقه وتلطفه لما يريد، لا يعلمون لطائف صنعه وخفايا فضله، ولذلك أكثر الناس دائما يعترض، صح؟ وفي قوله ولكن أكثر الناس فيه مدح لقلة من الناس يعرفون الحكم ويعرفون أن كل شيء بهذا الكون وإن كان ظاهره ضرر فوراءه آيات، وراءه عبر، وراءه خفايا لا يعلمها إلا الله. إذن نستفيد أن أكثر الناس لا يعلمون حكم الله عز وجل، وإنما لهم الظاهر. إذا مرض أحد لماذا مرض؟ إذا افتقر أحد لماذا افتقرت؟ إذا سجن لماذا سجن؟ فلا يعرفون لطائف الله عز وجل، لا يعرفون حكم الله عز وجل، لا يعرفون أن لله في كل شيء حكمة، وأن هذا الكون قائم على الحكمة والعلم الكامل. الله أكبر. ولكن أكثر الناس لا يعلم. انظر قصة يوسف، مع ظاهرها يباع ويهان ويرمى في الجب ويباع بأرخص الأثمان، لكن له حكمة يرفع هذا الرجل. فمن علامات التوفيق، من علامات التوفيق أن يرزق الإنسان معرفة أن لكل شيء حكمة وخيرة. فالجهاد أكثر الناس لا يريد الجهاد، مع أن فيه من المنافع والخيرات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعرف ناس، أعرف رجل مرض وأصيب بجلطة وكان لا يصلي، فالآن أصبح يصلي ويحافظ على الصلاة، كل شيء له حكمة. لكن الناس لقلة دينهم ولقلة ورائهم مباشرة يعترضون، لماذا حر، لماذا مرض، لماذا كذا، ولماذا كذا وكذا، لا يعرفون. ولذلك من علامات التوفيق أن يعرف الإنسان وأن يقرأ دائما وأبدا حكم الله عز وجل، وأن كل شيء في هذا الكون له حكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه حكمة الخلق، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. انظر لحكمة قلة المادة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، رأيناه بأم عيوننا حينما كثر المال مع الناس كيف طغوا، وتجبروا وفعلوا أفعال ما يفعلوا أحد. لما قلت المادة قلت المعاصي. هذه حكمة عظيمة لا يعرفها إلا من وفقه الله. الآخر ماذا يقول؟ لماذا أنا فقير؟ لماذا أكثر الناس فقراء؟ لماذا ما يعطون؟ لماذا لماذا؟ صاحب الحكمة اللي قرأ القرآن وقرأ السنة ويعرف حكمة الله يعرف ويتعلم، بل أنه يدعو الله عز وجل ألا يكثر المال في أيدي الناس. لماذا؟ لأن من حكم الله في القرآن ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن فيه فضل العلم، وفعلا قلة من الناس من يعلم. قل انظر المجالس اعتراضات مع اعتراضات، ولو علموا عرفوا ذلك. ولما بلغ شده أي استكمل عقله وتم خلقه الأشد قوة الإنسان وبلوغه النهاية في ذلك. ولما بلغ شده، وطبعا اختلف العلماء في مقدار المدة التي بلغ فيها شده، فقال ابن عباس ومجاهد 33 وعنه 34 وقيل 20 وقيل 40 سنة وقيل وقال عكرمة 25 سنة وقيل غير ذلك والله أعلم. ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما. اسمع، وكذلك نجزي المحسنين. آية عظيمة. آتيناه حكما وعلما أي أعطيناه بفضلنا وإحساننا حكما أي حكمة، وهي الإصابة في القول أو العمل أو هي النبوة، وعلما فقها في الدين وفهما سليما لتفسير الرؤى وإدراكا واسعا لشؤون الدين والدنيا. وفي هذا فضل العلم. آتيناه حكما النبوة وعلما، وهذا في فضل العلم، فإن العلم عطية من الله عز وجل. قال تعالى في حق محمد وعلمك ما لم تعلم. وإنما فضل آدم على بقية الأنبياء بماذا؟ بالعلم. قال العلماء والإنسان يشرف بالعلم، والإنسان يشرف بالعلم. آتيناه حكما وعلما. اسمع ماذا قال؟ وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. آية عظيمة تبين فضل الإحسان. وكذلك نجزي المحسنين أي ومثل ذلك الجزاء العجيب نجزي المحسنين. فكل من أحسن في عمله أحسن الله جزاءه، وجعل عاقبة الخير من جملة ما يجزيه به. وهذا عام يدخل تحته جزاء يوسف على صبره الحسن دخولا أوليا. وكذلك نجزي المحسنين آتيناه حكما وعلما. لماذا؟ لإحسانه. فذكر المحسنين إيماء إلى أن إحسانه هو سبب جزائه بتلك النعمة. وكذلك نجزي المحسنين صبر على تلك الشدائد والمحن، مكنه الله في الأرض. ثم لما بلغ شده أتاه الله الحكم والعلم. أساءوا إليه، من الذي ساء إليه؟ إخوته، وصبر على تلك الشدائد فكان جزاؤه ذلك. وهذه الآية فيها فضل الإحسان، وأن الله عز وجل يجزي المحسن على إحسانه، وهذا فضل عظيم للإحسان. وهذا يدل على أن يوسف وفى مقام الإحسان، فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. والإحسان درجة عظيمة ومنزلة كبيرة، جاءت الفضائل الكثيرة في فضل هذه المرتبة وهذه المنزلة. وقد ذكرنا لكم قديما، وقد تكلمنا عن هذه المسألة قديما ومرارا وتكرارا، أن أعظم ما يؤدي إلى الإحسان علم العبد أن الله مطلع عليه. ولذلك لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن تعبد الله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أشار بالإحسان إلى أن أراد أن يعلم أصحاب النبي معنى الإحسان، وأن إحسان العمل إنما يكون لمن راقب الله وعلم يقينيا أن الله مطلع عليه. الإحسان هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، فالله عز وجل يختبر عباده بإحسانهم للعمل. قال الله تعالى في أول سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء لماذا ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا. وقال تعالى في أول سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم عفوا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لماذا لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان مع الله وإحسان مع المخلوق. الإحسان مع الله أن يجتهد الإنسان في العبادة، في عبادة الله، أن ينصح بها، أن يأتي بها على الوجه الحسن لا تقصير فيه. إحسان بالمتابعة والإخلاص، فإتقان العمل يكون بالإخلاص والمتابعة. والإحسان مع المخلوق والإحسان إلى المخلوق إيصال النفع لهم بالنية الصالحة. قال تعالى: سنزيد المحسنين. يشمل كل شيء، كل محسن يشمل جميع أنواع الإحسان: الإحسان بالمال، الإحسان بالجاه، بالشفاعة، تعليم العلم النافع، قضاء حوائج الناس من تفريج الكروبات، إزالة الشدائد، عيادة المرضى، تشييع الجنائز، إرشاد الضال. الإحسان للمخلوق أداء الحقوق الواجبة والمستحبة، وأن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك. السعدي رحمه الله يقول: وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، تعليم جاهلهم ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى كما وصف الله به المتقين في آيات. فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عباده. وقد سبق معنا مرارا وتكرارا أن الله دائما يقرن بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لماذا؟ لأن المؤمن المخلص الكامل الصلاة إحسان مع الله، والزكاة والصدقة نفع للمخلوق، وعلامة التوفيق ودائرة بين إحسان لله، إخلاص للمعبود ونفع للمخلوق، هذه دائرة الإحسان. ولذلك انظر للمنافق: لا إحسان ولا نفع. اسمع: الذين يراءون ويمنعون المعروف. يراءون أي الرياء، لا إحسان. يراءون، هل ما قلنا المخلص يحسن وينفق؟ المنافق بعكس ذلك. اسمع الآية: الذين يراءون، هذا ماذا؟ لا إحسان. ويمنعون الماعون، لا نفع. فالمؤمن المخلص يسعى في الإخلاص ويسعى في نفع المخلوق لله عز وجل، لا يريد. بعكس المنافق: لا إحسان ولا نفع. وهكذا المنافق: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، وقال: ولا ينفقون إلا هم وهم كارهون. فأعظم علامات الإحسان أن يحسن الإنسان إخلاصا وأن يجتهد في نفع المخلوق، وهذه صعبة في نفع المخلوق إلا من وفقه الله، لأن تحتاج إلى دفع، وتحتاج إلى تضحية بالأوقات، وتحتاج إلى تضحية بالجاه بس، وتحتاج إلى تضحية بالكلام والجاه وغيرها. فهي منزلة رفيعة ما يوفق إليها إلا من وفقه الله عز وجل. فالإحسان درجة عظيمة. وأحسنوا، أحسن في كل شيء. إذا أردت أن تذبح ذبيحة أحسن، إذا أردت أن تنفق أحسن، إخلاصا ومتابعة، بخلاف المنافقين. والإحسان له فضائل عظيمة. أول هذه الفضائل أن من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه وانظر إلى يوسف وكذلك نجزي المحسنين. قال تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لهم في الدنيا حسنة. قال الله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ثالثا رحمة الله قريبة منهم. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. لهم الجنة. قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة والزيادة ورؤية الله كما فسرها النبي. التبشير وبشر المحسنين. ومن أعظم فضائل الإحسان والله إن الله يحب المحسنين وإن الله لمع المحسنين إن الله لا يضيع أجر المحسنين آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. انظر ما هي أعمالهم صلاة تنفق كانوا قليلا من الليل ما يجعل بالأسحار يستغفر وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كمال الرجل في الإخلاص لله والسعي في نفع المخلوق لله تبارك وتعالى. لأن الإنسان لا ينفع المخلوقين إلا إذا وثق بوعد الله عز وجل ولا ينفق ولا يكرم إلا إذا وثق بوعد الله وكذب بوعد الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ولذلك جاء في الحديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بس علمها النبي لمن؟ لمعاذ. وقد وصى صلى الله عليه وسلم رجلا أن يصلي صلاة مودع. لماذا؟ على ضعف الحديث لكن مثلا على فرض صحته أوصاه أن يصلي صلاة مودع لأن من يصلي صلاة مودع لابد أن يحسن. وعظنا موعظة ذرفت الوجوه. لماذا؟ كأنها موعظة مودع لأن الذي يودع يخلص ويجتهد ما في مجال. فلذاك أوصاه أن يصلي صلاة مودع يستشعر أنه يصلي صلاة لا يصلي بعدها صلاة أخرى فيحمله ذلك على إتقانها وتكميلها وإحسانها. وقد جاءت حديث كثيرة في فضائل الأعمال مقيدة بإحسان العمل. قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. قال صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. قال صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وكان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون مجرد الإكثار منه فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير مع عدم الإتقان. فينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص أن يبتعد عن الرياء وأن يجالس أهل الإحسان وأن يجالس أهل الإخلاص إذا أراد أن يصل إلى هذه المنزلة العظيمة. لا يمكن للإنسان يصل لهذه المنزلة العظيمة إلا بالجد والاجتهاد والدعاء. يجالس أهل الإخلاص يبتعد عن أهل الرياء يبتعد عن فتن الدنيا. من أعظم ما يصد عن هذه المنازل العظيمة فتن الدنيا. فلان غني فلان مشهور فلان فلان ما يمكن. احرص وانتبه واعلم أن هذه الأمور خطافة وأن الشهوات والدنيا خطافة وتضعف القلب في سيره إلى الله تبارك وتعالى. من فوائد الآية وهي وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا وكذلك مكنا إلى آخره. من فوائد الآية تسليم سياسة الخدم والعبيد لسيدة البيت هو أساس التعب والبلاء وسيأتي إن شاء الله في الآية القادمة. ومن فوائد الآيات منة الله على يوسف أن جعله يتربى في بيت عز وليس أن يكون ذليلا مهانا. قال عزيز مصر أكرمي مثواه. من فوائد الآيات أن الشاب إذا نشأ في طاعة الله فإن الله يؤتيه علما وحكما ولما بلغ أشده وأتيناه حكما وعلما. من فوائد الآيات معرفة تعبير الرؤى كرامة لمن علمه الله ذلك. من فوائد الآيات التمكين في الأرض يسبقه التمكين في القلوب. من فوائد الآيات حكمة الله يجهلها كثير من الناس ولذلك ماذا قال؟ قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون كما بيناه في الدرس. أكثر الناس لا يعرفون حكمة الله وأن الله له حكم عظيمة. ومنها أن العلم النافع من ثمرات الإحسان. العلم يحتاج جد واجتهاد، هذا أمر لا إشكال فيه. الذي ينساه بعض الناس أن العلم ليس فقط جد واجتهاد، التوفيق من الله عز وجل. فإن الإنسان إذا أخلص لله وكانت نيته لله وفقه، واتقوا الله يعلمكم الله عز وجل، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. كما أن العلم يحتاج إلى جد واجتهاد، يحتاج إلى إخلاص وإحسان وصفاء نية حتى يرزقك الله عز وجل عن نيتك. ولذلك تلاحظ العلماء الربانيين بماذا يوصفون؟ بالعبادة والزهد. يقول ابن حجر ابن القيم كان مشهور بالزهد والعبادة والطاعة والإنابة. ابن تيمية كان يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس عبادة وتقوى. فلان الإمام أحمد كان يصلي 160 ركعة بالليل. فما تجد ليست قضية جد واجتهاد فقط شراء الكتب والذهاب للعلماء، هناك أمر آخر وهو الجد والاجتهاد في الإخلاص وتطبيق العلم. ولذلك لماذا كان السلف علمهم مبروك، علمهم فيه البركة، وعلم الخلف قليل البركة؟ كما قال كثير من العلماء أن السلف علم وعمل وتقوى، تشعر أنه يطلب العلم لله، لا يفكر في دنيا ولا منصب ولا مال، يشتغل لنفسه، يعمل ويطلب العلم ويطبق، فرفعهم الله. بخلاف بعض الناس في هذه الأزمنة يريد شهرة أو مكانة إلى غير ذلك. من فوائد الآيات: من زهد بشيء باعه بأخص الأثمان. إخوة يوسف باعوا بأخص لأنهم زهدوا في. ومنها أن الملتقط للشيء متهاون به. ثم قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. نأخذ المعنى الإجمالي للآيات ثم نذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذه الآية. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي أن امرأة العزيز طلبت من يوسف الفعل القبيح ودعته إلى نفسها لواقعها. وراودته، المراودة الملاطفة في السوق إلى غرض. وأكثر استعمال هذه اللفظة إنما هو في هذا المعنى الذي هو بين الرجال والنساء. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي حاولته على نفسه ودعته إليها، وذلك أنها أحبته حبا شديدا لجماله وحسنه وبهائه، فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها، فامتنع أشد الامتناع. لما رأته طمعت فيه. ويقال أيضا أن زوجها كان عاجزا والله أعلم. وغلقت الأبواب، أي أطبقتها، وكانت سبعة لمثل هذا. يعني لماذا فعلت ذلك؟ لأن مثل هذا الفعل لا يكون إلا في ستر وخفية، أو أنها أغلقتها لشدة خوفها. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. اختلف القراء في قراءة هيت لك، فقرأ الكثير بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء هيت لك، وهذا قراءة الأكثر. قالت هيت لك، أي أقبل، هلما، تعال، تناديه لفعل الفاحشة. وقرأت هئت لك، هئت لك بكسر الهاء، بكسر اللاء والهمزة وضم التاء، ويكون المعنى تهيأت لك. قال ابن جرير: وكان أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة والله أعلم. وقالت هيت لك، أي أقبل وتعال وهلما. قال معاذ الله، أي أعوذ بالله وأعتصم به وألجأ إليه فيما دعوتني إليه، إنه ربي أحسن مثواي. اختلف العلماء رحمهم الله اختلافا كثيرا في مرجع الضمير إنه ربي على قولين. القول الأول إنه ربي يعود على الله، ويكون المعنى إنه ربي الله فلا أعصيه، أحسن مثواي، نجاني من الجب ومن المحن المعروفة فلا أعصيه. إذ نجاني من الجب وأقامني في أحسن مقام. قول الثاني إنه ربي أي العزيز السيد، إنه ربي أي فلا أخونه. واضح المعنى؟ القول الثاني إنه ربي أي السيد صاحب البيت، إنه ربي، إنه ربي أي العزيز، فلا أحسن مثواي، أحسن مقامي، فلا أخونه، أحسن مثواي، أحسن مقامي، وأحسن مكانتي. ووصاها به. وابن جرير وابن تيمية وغير واحد من أهل العلم يرجحون أن المراد إنه ربي أي سيدي، أحسن مثواي أي منزلي وأحسن إلي، فلا أقابله بالفاحشة في أهله. يقول ابن تيمية رحمه الله: قول يوسف لما قالت له امرأة العزيز هيت لك قال معاذ الله إنه ربي، المراد بربه في أصح القولين هنا سيده، وهو زوجها الذي اشتراه من مصر، الذي قال لامرأته أكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا إلى آخر الآيات. إنه لا يفلح الظالمون أي الذين يجازون الإحسان بالإساءة. أحسن إلي فحينما أخونه فأكون ماذا؟ ظالم أو غير ظالم؟ ظالم لا شك بذلك. قال ابن تيمية إنه لا يفلح الظالمون، يقول متى أفسدت امرأته كنت ظالما بكل حال، وليس هذا جزاء إحسانه إلي. والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا وإن كانوا فعلوه بتراضيهم. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. أيها الإخوة، هذه الآية فيها مباحث. المبحث الأول، المبحث الأول لابن تيمية رحمه الله في الفتاوى يسأل سؤال: لماذا علل يوسف إنه ربي أحسن مثواي مع أن هناك سبب آخر وهو أن الزنا حرام؟ فسيذكر لنا ابن تيمية لماذا يوسف قال للمرأة إنه ربي ولا يجوز أخونه ولم يقل إن الزنا حرام. يقول ابن تيمية رحمه الله: أولا أن هذا مانع تعرفه المرأة وتعذره به بخلاف حق الله، فإنها لا تعرف عقوبة الله في ذلك. ومنها أن المرأة قد ترتدع بذلك فترعى حق زوجها إما خوفا وإما رعاية لحقه، فإنه إذا كان المملوك يمتنع عن هذا رعاية لحق سيده فالمرأة أولى بذلك لأنها خائنة في نفس المقصود. ومنها أن هذا مانع مؤيس لها فلا تطمع فيه لا بنكاح ولا بسفاح، بخلاف الخلية من الزوج فإنها تطمع فيه بنكاح الحلال. واضح؟ طيب، يعني الحين ابن تيمية يتكلم لماذا قال إنه ربي لا يجوز أخونه، لماذا لم يقل الزنا حرام وانتهى الموضوع؟ هو يبين هذا، وهذا من ذكاء الرجل. ولعل نضرب مثال يقرب هذا. ومنها، اسمع لهذه، أنه لو علل بالزنا فقد تسعى في فراق الزوج. قال ابن تيمي بعده: إن كيدهن عظيم. والمرأة تفعل كل شيء إذا أعجبت أو شغفها حب رجل، نسأل الله السلامة. وقد ذكر ابن تيمية وغير واحد أن ذلك حدث كثير والمرأة تفعل ذلك. يقول أنه لو علل بالزنا كان يقول الزنا حرام، تقول خلاص وتبدأ تكيد حتى تفارق الزوج وتزوج. هذا أمر معروف خاصة بعد الانفتاح تويتر والإنترنت، جاءت قصص كثيرة. يقول أنه لو علل بالزنا فقد تسعى هي في فراق الزوج وتتزوج به، فإن هذا إنما يحرم لحق الزوج خاصة. فلو علل بأن هذا زنا محرم ربما طمعت في أن تفارق الزوج وتتزوجه، فإن كيدهن عظيم وقد جرى مثل هذا. فلما علل بحق سيده وقال إنه ربي يأست من ذلك وعلمت أنه يراعي حق الزوج فلا يزاحمه في امرأة البتة. الفائدة الثانية، هذه المحنة وهذه البلية في حق يوسف أعظم من محنة إخوته، وصبره عليها أعظم أجرا، لأنه صبر اختيار. ما هو صبر اختيار؟ مع المرأة، أما مع إخوته صبر اضطرار، كما لو يموت والدك، كما تصاب مصيبة كونية. أما هذا صبر اختيار، ولا شك أن صبر الاختيار أعظم وأجل. قال لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل، فقدم محبة الله عليها. وأما محنته بإخوته فصبره صبر اضطرار بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلا الصبر عليها طائعا أو كارها. قال رحمه الله: وقد ذكر الله عز وجل عن يوسف الصديق من العفاف أعظم ما يكون، فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره. واسمع، اسمع كيف اجتمعت الدواعي لهذا الفعل القبيح ومع ذلك عفى وامتنى. اسمع، أولا ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله للمرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجاع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلا بل يحمد. ثانيا أن يوسف كان شابا وشهوة الشباب أقوى. ثالثا أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر شدة شهوته. رابعا كان في بلاد غربة ويتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه، وهذا أمر معلوم، حتى بعض الناس إذا أراد أن يفعل فاحش ليذهب إلى الخارج. ومنها أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. سادسا أنها غير ممتنعة ولا آيبة، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إيباؤها وامتناعها، يجد في نفسه من ذل الخضوع السؤال لها، أما هذه فهي الداعية. سابعا أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد فكفته مؤونة الطلب، يعني هي التي طلبت، فكفته مؤونة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. ثامنا أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطوعها من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. تاسعا أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، لأنها هي الطالبة والراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقبة. عاشرا أنه كان في الظاهر مملوكا لها. من يظهر لي ما وجه الداعي؟
يعني ما حد يشك فيه،
ما حد يشك، مملوك يدخل يخرج. شوف قوة الرغبة، قوة الداعي، ما حد يشك لأنه مملوك عندها، يخرج في البيت ويدخل. قال عاشرا أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، فكان الإنس سابقا على الطلب، وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد. نسأل الله استوسي أتينا خطر قلوب المرأة الأجنبية، والخدم وما الخدم خطرهم، انظر ما تقول المرأة الشريفة، يعني طول المرأة ترى الرجل في العمل ومعها في البيت، لو صبرت يوم يومين أسبوع أسبوعين وبعدين. ولذلك تلاحظ الذين يدعون بالاختلاط وكذا يعرفون ذلك، يعني لماذا الغرب يدعي بالاختلاط؟ لأنه يعرف ذلك، ولا تخفى على أحد، ولا تخفى على أحد. نعم، لو صبرت المرأة يوم يومين أسبوع أسبوعين وبعدين، القرب، القرب يجر إلى الحرام. نسأل الله السلام. ما حملك على الزنا؟ قالت قرب الوساد وطول السواد دائما قدامي والنفس تضعف وتشتد. تعني قرب وساد الرجل من وسادي وطول السواد بيننا. الله المستعان. ومنها الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال فأرته إياهن وشكت حالها إليهن إلى آخره. ومنها أنها واعدته بالسجن والصغر وهذا نوع إكراه. ومنها وهذا من أعظمها أن الزوج لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ما يفرق به بينهم ويبعد كل منهما عن صاحبه بل كان غاية ما قابلهما به أن قال ليوسف أعرض عن هذا وقال المرأة استغفري لذنبك. وشدة الغيرة في الرجل من أقوى الموانع وهذا لم يظهر منه غيره ومع هذه الدواعي كلها آثر مرضاة الله وخوفه وحمله حبه لله على أن اختار السجن وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك فاستعان بمن؟ بالله تبارك وتعالى. ولذلك تلاحظ كلما كان الرجل أكثر غيرة كانت حريمه ونساؤه أشد حشمة لأن الضعيف والمرأة وقليل العقل إذا لم يكن عليه رقيب قوي إلا يميل ويفسد إلا من وفقه الله. وكلما ضعفت غيرة الرجل تجد النساء نساء هذا الرجل أو أولاده في ضعف من الدين وجرأة وجرأة في الذهاب والإياب. وهذا أمر معلوم مشهور أمر معلوم مشهور والعرب كانت تحذر من المرأة الجسرة التي تكلم الرجال لضعفها. فالمقصود أن غيرة الرجل من أعظم ما يقوي المرأة ويضعف خروجها ويضعف أنها تميل يمنة ويسرة وقلة غيرة. ولذلك الآن حينما ترى الناس يتكلمون ولماذا النساء ماذا يقولون؟ يقولون ذهب رجال. صح ولا لا؟ كلمة صحيحة أبدا. هل المرأة هذه حينما تفسد إلا القليل منهن إلا تجد أن زوجها أو والدها أو من تعرف إما أنه ميت أو أنه قليل الغيرة أو يسمح لها بالذهب. وهذا أمر معلوم الحين أصبح معروف يعني ما يجهل أحد. ومن لا غيرة له لا دين له. نسأل الله السلام. وخاصة حينما يدخل القنوات الفاسدة التي تنشر الرقص والرذيلة فضعفت الغيرة بكثير فانتشر الفساد. فالمرأة لابد لها حسيب ورقيب وعلى الإنسان يحرص أن يتزوج من عائلة يعرف أهلها بالغيرة والدين. نعم. وإذا قال النبي فاظفر بذات الدين. الفائدة التي تليها قال ابن القيم جرت سنة الله في خلقه أن من آثر الألم العاجل على الوصال الحرام أعقبه الله في الدنيا المسرة الدائمة. من مباحث الآية خطورة خلو الرجل بالمرأة الأجنبية فتساهل الناس في العمل والسواقين تخرج المرأة مع السواق إلى غير ذلك وأريد أن نستطيل في ذلك لأنه أصبح معلوم معروف فتساهل الناس في ذلك فوقعت الفواحش ووقعت المحرمات وهذه شهوة شهوة الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يكف نفسه عنها. رجل أجنبي له عن أهله 3 سنوات 4 سنوات ويذهب بامرأة ويأتي بها وكما قلنا كل ذلك من قلة الغيرة وقلة الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله فرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. يقول النووي رحمه الله الحمو أخو الزوج أو قريب الزوج. يقول رحمه الله معناه الحمو الموت أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس لها محرم فإن ثالثهما الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. يقول ابن القيم رحمه الله ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. شوف ابن القيم الموت العام. شوف يقول ابن تيمية رحمه الله: الرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب. من فوائد الآيات أن الواجب عند الدعاء إلى المعصية الاستعاذة بالله عز وجل ليعصمه منها، ومنها خطر فتنة النساء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. مع أن أصبحت من أسهل الفتن الآن، وكل يريدها، وما إن ينفتح باب إلا تجد جميع الناس يذهبون إليه، بل ربما لا تجد في المجتمع من لم يذهب مع هذا الباب. سبحان الله، من خطورة فتنة النساء. يعني غير الآيات ولا حديث زين الناس حب الشهوات من النساء، فبدأ بالنساء. وقد ذكرنا لكم قديما كلام ابن الجوزي أن أكثر الناس ذهب دينهم بسبب النساء، وذكرنا ذلك في عدة دروس، وذكرناه في سورة آل عمران عند قوله تعالى: زين الناس حب الشهوات من النساء. والعجيب من خطورة هذا الأمر أنه حينما ينفتح باب فيه محادثات أو أمر مع الجنس الثاني، تجد المجتمع إلا من رحم الله كلهم من هذا الباب، اللي باسم دعوة، واللي باسم فائدة، واللي باسم تقدم إلى آخره، وكلها والعياذ بالله تجر لهذا الباب. فإن الشيطان ما يأتيك ويقول هذا حرام وهكذا، وإنما يقول هذا تقدم، وهذا فيه فائدة، وهذا فيه محادثات، والآن أصبح المجتمع كله أصبح قرية عظيمة من هالكلام هذا، حتى يوقع الإنسان في المعصية. هذا الكلام كله يجرك إلى قضية أن أعظم فتنة فتنة النساء، حتى نادر تجد من لم يسلك هذا الباب. سبحان الله، فالموفق من وفقه الله. ونستفيد أن الإنسان دائما يدعو بدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ومن الفوائد أن الإنسان يتأمل في الكون ويتأمل في الناس، ويرى مصداق حديث النبي ومصداق كلام الشريعة الإسلامية أن هذا الطريق طريق فقر وطريق ذل وصغار. وفعلا طريق صغار وطريق فقر وذل، وكل هذه الأمور هذا الباب يجر إلى الفقر والذنوب. الله تبارك.